اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أولا قبل البدء أريد قبل البدء أن أملي عليكم بعض الأسئلة تتعلق بما سبق من الدروس لأجل إعداد الإجابة إلى الموعد القادم. ذل لأجل إعداد الإجابة إلى الموعد القادم. أول سؤال من هذه الأسئلة: ما هو مذهب الجمهور في حكم التطهر بفضل المرأة؟ ما هو مذهب الجمهور في حكم التطهر بفضل المرأة؟ السؤال الثاني: أذكر الأحكام الفقهية المستفادة من منطوق حديث الولوغ ومفهومه بعد أن تستظهر لفظه. أذكر الأحكام الفقهية المستفادة من منطوق حديث الولوغ ومفهومه بعد أن تستظهر لفظه. السؤال الثالث: سؤر الهرة طاهر، سؤر الهرة طاهر كما أفاده الحديث، وبناء على التعليل ألحق بها غيرها في الحكم. أذكر الحديث وراويه والعلة والملحق بالهرة من الحيوان. أعيد السؤال: سؤر الهرة طاهر، سؤر الهرة طاهر كما أفاده الحديث، وبناء على التعليل ألحق بها غيرها في الحكم. أذكر الحديث وراويه والعلة والملحق بالهرة من الحيوان. السؤال هذا: بول الأعرابي في المسجد كالقصة، أفادت مجرياتها أحكاما فقهية منطوقة وبعضها مفهوم، أسرد منها ما حضرك. بول الأعرابي في المسجد كالقصة أفادت مجرياتها أحكاما فقهية منطوقة وبعضها مفهوم، أسرد منها ما حضرك. الحديث بين السؤال الآخر كذلك: بين معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. بين معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إلى أدب رفيع في كيفية التحرز من ضرر الذباب عند وقوعه في الشراب. أذكر نص الحديث وما يستفاد منه من أحكام فقهية. أعيد السؤال. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إلى أدب رفيع في كيفية التحرز من ضرر الذباب عند وقوعه في الشراب. أذكر نص الحديث وما يستفاد منه من أحكام فقهية. ثم بين حكم الصوف والريش والوبر يقطع من الحيوان. استدل بالحديث في ذلك لبيان حكمه من حيث الطهارة والنجاسة وما يلحق به في الحكم. بين حكم الصوف والريش والوبر يقطع من الحيوان. استدل في الأمر استدل بالحديث في ذلك لبيان حكمه من حيث الطهارة والنجاسة وما يلحق به في الحكم. إذن هذه هي أسئلة للدرس المقبل إن شاء الله، سوف نفتتح بها على أننا اليوم ندخل في درس جديد، وكذلك في الأسبوع المقبل إن شاء الله سوف أيضا أملي عليكم كما فعلت الآن أسئلة أخرى لإعدادها للدرس الذي بعده. التوقف عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث 23. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. وأنس بن مالك رضي الله عنه صحابي معروف خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين الرواية عنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبسعة الرزق وبكثرة الولد، فكان ما كان من هذه الثلاثة. يقول الأمر كذلك متعلق بأمور لا يطلع عليها إلا من كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته، الأقداح والأواني البيتية ونحو ذلك مما لا يروى ربما إلا من طريقه هو أو غيره ممن كان منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم من القرب والاتصال ودوام المعاشرة مثله. نعم، هذا الحديث فيه مفردات لا بد لنا أن نوضحها. أما القدح هكذا القادح بضبطه أن القاف مفتوحة والدال كذلك بفتحتين، إناء للشرب غالبا أقداحهم تكون مصنوعة من اللوح من الخشب. القدح ربما يتسع لأن يشرب فيه 2 أو 3 لا يزيد، ويجمع القدح على أقدح. يجمع على أقداح، نعم. وقيل هو جمع قدح، وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به، كانوا يستقسمون بالأزلام قديما، فيقول لكل من جعله سهم، نعم، يكتب عليه ما يكتب، أو نعم يضعه في المكان الذي يستقسمون فيه، ثم يحرك، ثم تارة يخرج مكتوب عليه افعل، أو مكتوب عليه لا تفعل، أو غفل، فيسمون الإقداح يستقسمون بها. يعني مثلا نقول نحن يقزن أو يتكهنون، يريدون أن يطالعوا ما خبأ له المستقبل، فيقال له قدح، وربما جمع هذا أيضا على أقداح. هو نفسه الذين يرمون به عن القوس، الذي له قوس الذي يرمي به يسمى سهم، ويسمى قدح بكسر القاف، وهو السهم أول ما يقطع يقال له قطع، ثم ينحت، نعم، ويبرى فيسمى بري، ثم يقوم فيسمى قدحا، ثم يراش ويركب نصله فيسمى عند ذلك سهما. هذا كلام قاله في النهاية في غالب الحديث ابن أثير، ويطلق على كل حال استعمالات أخرى. والفلان يقدح في فلان، يعني يطعن في عرضه ويتكلم فيه. وفي لغتنا كذلك الدارجة نقول القدح، ونقول القدحان، هو الظاهر أنه من هذا الذي نحن فيه، مع قد يكون شيء من الاختلاف في مسمى هذا القدح. نعم. قوله مكان الشعب، هكذا بضبطها بفتح الشين وتشديدها الشعب، نعم، يطلق الشعب هو ما تشعب من القبيلة، نعم، ولكن المراد هنا الشعب كأنه مصدر أو اسم مصدر من تشعب، يتشعب تشعبا، ويقال شعب، وهو نفس الصدع أو الشق، يقال الشعب بمعنى الانشعاب. وقوله سلسلة، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة بكسر السين، أي سلكا من الفضة، يصل هذا السلك بين طرفي الشق، إناء مشقوق توصل كأنك تفعل خياطة، تصل بين طرفي الشق بهذه السلسلة بالكسر، ويمكن كذلك أن تفتح. هذا الفعل يسمونه قديما التفضيض، ويسمونه كذلك التضبيب، التضبيب. نعم. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ نحن لازلنا في باب الأواني. الأواني جمع إناء، هذه شريعتنا، والحمد لله لم ترك مجالا إلا وفيه حكم من الأحكام الفقهية. نعم. فهذه الأواني وأحكامها، كما تقدم لأنه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا أواني الذهب والفضة خوف من التشبه بأهل الجنة، أو لا يتشبهون بالكفار وترفهم وإمعانهم في الاهتمام بأمور المعاش، فهذا حكم يتعلق، أو وكأن السائل سأل قال ما حكم تضبيب الإناء بالفضة؟ طيب، فهمنا أنه لا يجوز أن نأكل أو أن نشرب في أواني الفضة ولا في أواني الذهب، هذا فهم، لكن الإناء نريد تضبيبه أي جبر كسره بسلسلة من فضة، وتكون يسيرة لا يكون الإناء كأنه فضة ومعها شيء من خشب قليل. ما حكمه؟ إذن هذا الحكم، هذا الحديث أول ما يفيده من الأحكام هو جواز إصلاح المنكسر من الآنية ولو بسلسلة من فضة، وليس هذا من باب استعمال آنية فضة، لا يكون هذا من ذاك، لا يكون هذا من استعمال آنية الفضة. نعم. ومع أن الذهب أقوى من الفضة، لأن ممكن الإنسان لو جعلها من غير الفضة والذهب يجعلها من الحديد مثلا، والأواني هذه التي يستعمل فيها الماء ممكن تصدأ، يعني تكتسب صدأ، والصدأ مما يحاذره كل إنسان يريد أن يحافظ على صحته، الصدأ. نعم. إذن الذهب والفضة معلوم أنهما لا يصدأان، بل الذهب أبعد عن الصدأ من الفضة، ولكن مع ذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض عليه السؤال هكذا، وإنما كان من فضة. إذن فلا يجوز التضبيب بالذهب، يحتاج إلى دليل، والقياس لا يسمح بذلك. الفضة أقل تكلفة من الذهب، والغرض يتأدى بها، إذن فلا داعي لأن ينتقل الشخص من ذلك إلى الذهب، وهو معدن كريم وثمين، والأمر حاصل بما هو دونه وبما هو قليل التكلفة. نعم. الحكم الآخر كذلك المستفاد من هذا الحديث أن إصلاح الأواني ما أمكن، إصلاحها ما أمكن إذا كان هناك إناء مكسور، وجبر كسره أفضل من أن ترميه وتأتي بآخر تشتريه من جديد، ما لم يكن مثلا كآنية الزجاج التي لا يأمن أن الشخص إذا وضع فيها شيء ساخن سوف تتشقق أكثر، وربما كذلك تشققها ينجم عنه بعض ما لا يرى بالعين مجردة من أنواع دقيق الزجاج الذي قد يتسرب مع المشروب أو مع الماء ويحصل به ضرر. نعم. أو بعض الآنية التي أصلا لا تقبل أن تنجبر، في الآواني هذه البلاستيكية التي عندنا ونحو ذلك. ومع ذلك إذا وجد الإنسان طريقا إلى جبر آنيته أفضل من أن يرميها وهي صالحة ويقتني الجديد منه. بل بعض الناس اليوم ليس به أي شيء، فقط لأنه استجد في السوق نوع جديد، فترى هذا القديم الذي عنده يتهاون به وربما يرميه ويصيره إلى وضعية كأنه ليس صالح للشرب، ويريد بعد ذلك أن يشتري جديد، بل ربما التزم مع أهل بيته أنه كلما خرجت نوعية جديدة من الأواني إلا وتسابق إلى شرائها ورفض القديم. هذا الترف في حقه في المسلمين من المفروض أن يكونوا بعيدين وبمعزل عنه ولا يتتبعونه، ويحافظون على أموالهم في المال البلغة. يريد الإنسان أن يقلل من السعي والكسب والتكسب من أجل أن يشغل وقته بما هو أهم وما هو نافع. نعم. الحكم الثالث كذلك ينبني حكم الجواز السابق على الراجح من الخلاف في وضع السلسلة. من هو الذي وضع السلسلة؟ إذا كان الواضع له هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإشكال، نبقى مع ما تقدم جواز إصلاح من كسر من الآنية بسلسلة ولو من فضة. وأما إذا كان واضعها هو أنس كما جزم بذلك ابن الصلاح وذكر البخاري فيه خلافا، والذي في البخاري يحتمله، فروي من حديث عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضة فسلسله بفضة. قال ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. فيحتمل أن يكون الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل عوده لأنس رضي الله عنه. إذن قلنا إذا كان الفاعل هو أنس فليس في ذلك حجة على جواز جبر الإناء، ولكن الراجح أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والإناء لم يتغير، وإنما عزم أنس على تغييره، فقال أبو طلحة لا تغيرن شيئا فعله النبي فلم يغيره. نعم، باب إزالة النجاسة. إذن هذا الباب باب آخر. نعم، وقد خرجنا من باب الأواني ولازلنا في كتاب الطهارة. نعم، باب إزالة النجاسة. النجاسة تقال لما هو في الشريعة محكوم بتنجيسه، ويجب علينا أن نتخلص منه في الثياب أو في المكان الذي نصلي فيه أو على البدن، لا بد أن نتخلص من أي شيء قيل عنه أنه نجس، سواء كان ميتة أو لحم خنزير أو بول آدمي أو غائطه أو بول أو روث ما لا يؤكل لحمه أو شيء مما حكمت الشريعة عليه بأنه نجس. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والمسلم مطالب بأن يتنزه من النجاسات، بل وحتى الأقذار. نعم، والحكم على عين ما بأنها نجسة هذا لا بد له من دليل شرعي. والقاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، المقصود بالأعيان الأصل فيها الطهارة. قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا امتنان، الله عز وجل يمن على عباده، خلقه لكم لتنتفعوا به لتستعملوه، وهو تبارك وتعالى لا يمن على عباده بما حكم عليه بمباعدة والتنجيس. وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذا وجد شخص ماء في إناء أو يجري في سواقي أو في واد أو في بركة، فدائما هذا الأصل يقدمه ويستعمل هذا الماء في أي شيء من الأشياء، في العبادة أو في العادة. فإذا جاءه شخص وقال له أنت فلان كيف تستعمل الماء وهذا الماء ما تعرف لك أن طاهر ولا نجس، يذكر هذه القاعدة، يقول له الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا ظهر لي أن هذا الماء نجس بما يفيد ذلك طعمه أو لونه أو رائحته سوف أمتنع، سوف أمتنع. نعم، إذن فهذه القاعدة هكذا تستعمل. نعم، حان وقت الصلاة ثم أخذت تريد تصلي في مكان معين، يأتيك بعض الموسوسين، قلت فلان من قال لك بأن هذا الأرض وهذا المكان طاهر؟ من قال لك؟ أنا ما تدري، كأنه يريد أن يقول لك اسأل عنه الناس، أو كأنه يقول لك فتش في أجزاء هذه التربة، ربما تجد فيها ما يفيد أنها نجسة. نقول لا، نقول الأصل في الأشياء الطهارة، هذا المكان طاهر ولا أرى شيئا عليه مما يفيد أنه نجس، لا أرى شيئا، لا لون ولا طعم ولا رائحة يغير هذا الحكم وهذا الأصل، إذن فيبقى طاهرا. لكن هنا قد يقول قائل: هل يجوز أن نصلي في المزابل وفي الحشوش، أماكن رمي الزبالة والأقذار؟ نعم، هنا تأتي القاعدة قاعدة أخرى: إذا كانت مجرد فقط يعني أمور مستقذرة فالإنسان لابد أن يبتعد عن القذر، ليس من باب التنجيس، لكن إذا غلب عليها النجاسات فهي نجسة، نعم، فيكون تعارض الأصل والغالب، تعارض أصل وغالب. إذا كان المكان يغلب عليه النجاسة، يغلب عليه النجاسة، كمال مثلا شخص أعطانا ثياب كافر ليس عمامته ولا طاقيته ولا لباس، وإنما أعطاني لباس داخلي الذي يلي عورته، والأصل أن هؤلاء الأقوام لا يتنزهون عن النجاسات، فلا نقول هنا الأصل في الأشياء الطهارة في غير هذه الصورة. هذا كافر لا يتنزه عن النجاسة ولا يتحرز منها، فما كان مباشرا لمواضع النجاسة الغالب فيه أن يكون نجسا. في غير هذا تستعمل القاعدة: الأصل في الأشياء الطهارة. قال السعدي في منظومة لو قال: الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. وقال كذلك تبارك وتعالى في هذه القاعدة: وأنزل من السماء ماء طهورا. طهورا هذا بالنسبة للماء، ماء طهور على وزن فعول في المبالغة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن القول بنجاسة أي شيء، أي شيء تقول بأنه نجس، يستلزمك أنك تريد أن تتعبد بحكم، والأصل عدم ذلك. هذه قاعدة مهمة وتعيننا في ما يأتي من هذا الحديث الذي هو حديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه كذلك. قال أنس بن مالك: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. كأنه صيغة السؤال: هل يجوز اتخاذ الخمر خلا؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يجوز. قبل ذلك، ما هو الخمر؟ ما هو الخمر؟ نعم، خ ميم راء. الخمر اسم لكل ما خامر العقل بمعنى غطاه، خامره بمعنى غطاه، والخمر فيه معنى التغطية، ومنه التخمير، تخمير الإناء من تغطيته، ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة ويلبسه كذلك الرجل، خمار الرجل، نعم كذلك للرجال خمار وللنساء خمار. والخمر كذلك تغطي العقل. نعم، وعندنا بعض استعمالات لكلمة الخمر يستعملها الناس بهذا المعنى نفسه. من منكم ربما يعرف الشمة، يقول الناس الكبار يضعونها في الخميرة، وبالفعل عندما يغلق عليها فترة زمنية معينة يعني تتصاعد منها روائح يسرع ربما الشخص الذي يقترب منها، هكذا يقولون التخمير أو الخميرة أو نحو ذلك. نعم، وكذلك ربما الخميرة التي يستعملها الناس في العجائن لتعمل نوع من العمل داخل هذه العجينة. نعم، هذه الخمر. الخمر إذن تطلق على كل ما خامر العقل، والعقل كما تعلمون أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع كلها من أجل حفظها بتشريع أحكام تدرأ عنها المفسدة وأحكام تبقي عليها. العقل والدين والعرض والمال والنفس، الشرائع كلها جاءت من المحافظة على الخمسة هذه، من ذلك العقل. والعقل هو مناط التكليف. لماذا الصبي ليس مكلف؟ لأنه ليس عاقل، مرفوع عن القلم. العقل الذي هو آلة فهم الخطابات الشرعية. لماذا نحن نفهم ما أمر الله عز وجل به وما نهانا عنه؟ إذا غاب عنا عقلنا لا نستطيع أن نفهمه. إذن فلذلك مطلوب منا أن نحافظ عليه ولا نعرضه للاغتيال. وخمر الجنة لا فيها غول، لا تغتال العقول كما هي خمر الدنيا، يشربها الشخص فيحسب نفسه أنه من ملوك ويحسب نفسه أنه كذا. نعم، إذن جاء في الحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، خلا. الخل نحن الآن نقولها لهذه المادة التي طبعا متداولة بيننا، الخل. نعم، والخمر تتخلل، ومعنى تتخلل يذهب عنها سكرها. لكن إذا ذهب عنها من غير عمل عامل، من غير تدخل لشخص معين في ذلك، واستعمل طريقته الخاصة وربما شيء من المواد المضافة فزال عنها إسكارها، لا، ليس هذا هو التخليل الجائز. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو التخليل الذي هو بفعل فاعل، فهذا لا يجوز. والخمر عند ذلك لا تعتبر طاهرة ولم تتطهر. إذن ما دمنا كلام من المفروض في الخمر يكون في باب الأشربة، الخمر الكلام عليها يكون في باب الأشربة. إذن إدخالها هنا ونحن في باب أو في كتاب الطهارة من أجل هذا فقط، لمعرفة ما حكمها. كأن المؤلف رحمه الله صنيعه يفيد أنه إنما أدخلها لاعتقاده أنها نجسة، وهذا هو مذهب الجمهور أن الخمر نجسة. إذا سقط معناه منها شيء على ثيابك اغسله، وإذا صليت وقد سقط على ثيابك أعد صلاتك، هذا هو مذهب الجمهور. وكأنه على قاعدة كل محرم نجس، وبعضهم قال لا، ليس كل النجس محرم، الذهب والحرير محرمان على ذكور هذه الأمة وليس نجسين. إذن ومتفق عليه أن الخمر إذا تخللت، وفهمنا إن شاء الله معنى التخلل، التخلل بمعنى أن الخمر وحدها كانت ليلا خمرا، فلما أصبحت ذهبت عنها صفات الخمر، ذهبت عنها صفات الخمر، كانت تقذف بالزبد، وكان إذا ربما الشخص اقترب منها شم منها الرائحة، رائحتها، فكثير من مواصفاتها ذهبت عنها. إذن فهي تخلت بنفسها، نعم. وأما إذا الشخص اصطنع لها شيء من الحيل والطرق من أجل تخليلها بمعنى إذهاب صفة الإسكال عنها وتصير خلا، فهذه الطريقة لا، التي هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلل. وقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، الإدام. نحن كلمة الإدام ربما نطلقها في كلامنا ونقصد بها ما كان من المرق يظهر عليه ما يظهر عليه من الزيوت، وأنه دسم بما فيه ربما من شحوم، ويتحرز منه بعض الناس، هذا هو الذي نسميه الإدام. لا، الإدام يطلق في لغة العرب ويراد به كل ما يذهب به شعث شيء يابس، خبزة يابسة ترش عليها شيء من الماء، هذا هو إدامه، أو الحليب أو العسل أو الزيت أو أي مادة من أجل أن تصير طرية ويذهب عنها يبسها، فهذا هو إدامها، هذا هو إدام. فقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام، نعم الإدام الخل، الخل، نعم. فيحمل هذا على الخل الذي تخللت. وأما الذي ربما تخلله المصانع بطرق أو مواد كيماوية، فهذا في الأصل فيه أنه ليس هو الخل الذي نتكلم عليه وأنه طاهر وأنه يجوز، نعم. ويطلق الخل كذلك ويراد به ما حمض من عصير العنب ونحوه. إذن قلنا الحديث أولا اختار المؤلف وجاء به في هذا الباب كأنه ليستدل به على نجاسة الخمر لإسكارها ولقذارتها، فيجب اجتنابها، ويجب غسل ما سقطت عليه كالثوب أو المكان الذي تصلي فيه، وهذا هو مذهب الجمهور، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو حتى مذهب أهل الظاهر، وهذا بإلي بن تيمية رحمة الله والشنقيطي وابن باز. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجه الدلالة من هذا، سماها ربنا عز وجل رجسا، والرجس من المستقدر النجس، والنجس حرام، كما سمى الله تبارك وتعالى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. نعم. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. إذن فالرجس هكذا قالوا مقصود به المستقذر النجس النجس، هذا عند الجمهور. ولهم كذلك وجه ثاني في استفادة أو القول بنجاسة الخمر. الله عز وجل قال فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والمعنى الاجتناب معنى اجتناب جميع وجوه استعمالها، لم يذكر صفة أو ما يجتنب بالخصوص منها، قال فاجتنبوه جميع أنواع الاستعمال. وكذلك تقدم لنا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في حكم استعمال آنية أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها قبل استعمالها، لأنهم يستعملون الخمر ويشربون الخمر، فربما كان فيها شيء من الخمر، فأمرهم بأن يغسلوها بمعنى يطهروها. هذا هو إذن مذهب الجمهور أن الخمر نجسة. قول الثاني، القول الثاني ذهب إلى طهارتها أي الخمر ربيعة بن عبد الرحمن الرأي شيخ مالك رحمه الله، والليث بن سعد، والمزني، هؤلاء ذكرهم كذلك القرطبي في تفسيره، وداود الظاهري، قلنا سابقا الظاهرية هنا داود الظاهري، وجماعة من الفقهاء، وهو قول ذهب إليه الشوكاني رحمه الله والصنعاني وأحمد شاكر. هؤلاء تمسكوا بما قدمناه بأن الأصل في الأشياء الطهارة، والذي استدل به الجمهور لا يكفي عندهم للانتقال عن هذا الأصل، لا يكفي. فمثلا كلمة الرجس المذكورة في الآية يعني الاستقذار، وليس كل مستقذر نجس، النخامة مستقذرة، الدم الخارج من الأسنان مثلا مستقذر لكن ليس نجس، هو في فمك، النخامة تخرج من فمك هل نجسة؟ وهي مستقذرة، استقذرها حتى صاحبها الذي خرجت منه. إذن كلمة رجس ولو فسرت بالمستقذر غير كافية عند هؤلاء قول أصحاب القول الثاني لتنجيس العين التي وصفت بأنها مستقذرة. واستدلوا كذلك بأن الخمر عندما حرمت خرج الناس وأراقوها في الطرقات والأسواق، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهى عن التخلي أي قضاء الحاجة والاختلاء في الطرقات، ما نهاهم عن أن يصبوا الخمر هذه في الطرقات. إذن هذا هو حديث اليوم، ونبقى كذلك مع مواعيدنا في هذا اليوم، وإلى أن تنتهي الأسئلة نبقى هكذا نفتتح درسنا بمجموعة من أسئلة نجيب عنها. قد بدأت اليوم بإملائها، أقول هذا ربما بعضكم التحق بنا بعد أن أمليتها في أول الدرس، فليحاول كتابتها وليجتهد في الوصول إلى الأجوبة عليها، ويحصل له إن شاء الله بذلك فقه وتفقه في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم 11 من شوال، اليوم 11 من شوال. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أولا قبل البدء، أريد قبل البدء أن أملي عليكم بعض الأسئلة تتعلق بما سبق من الدروس لأجل إعداد الإجابة إلى الموعد القادم. أول سؤال من هذه الأسئلة: ما هو مذهب الجمهور في حكم التطهر بفضل المرأة؟ السؤال الثاني: أذكر الأحكام الفقهية المستفادة من منطوق حديث الولوغ ومفهومه بعد أن تستظهر لفظه. أذكر الأحكام الفقهية المستفادة من منطوق حديث الولوغ ومفهومه بعد أن تستظهر لفظه. السؤال الثالث: سؤر الهرة طاهر كما أفاده الحديث، وبناء على التعليل ألحق بها غيرها في الحكم. أذكر الحديث وراويه والعلة والملحق بالهرة من الحيوان. أعيد السؤال: سؤر الهرة طاهر كما أفاده الحديث، وبناء على التعليل ألحق بها غيرها في الحكم. أذكر الحديث وراويه والعلة والملحق بالهرة من الحيوان. السؤال هذا: بول الأعرابي في المسجد كالقصة، أفادت مجرياتها أحكاما فقهية منطوقة وبعضها مفهوم، أسرد منها ما حضرك. بول الأعرابي في المسجد كالقصة أفادت مجرياتها أحكاما فقهية منطوقة وبعضها مفهوم، أسرد منها ما حضرك. الحديث السؤال الآخر كذلك: بين معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. بين معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إلى أدب رفيع في كيفية التحرز من ضرر الذباب عند وقوعه في الشراب. اذكر نص الحديث وما يستفاد منه من أحكام فقهية. أعيد السؤال. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إلى أدب رفيع في كيفية التحرز من ضرر الذباب عند وقوعه في الشراب. أذكر نص الحديث وما يستفاد منه من أحكام فقهية. ثم بين حكم الصوفي والريش والوبر يقطع من الحيوان. استدل بالحديث في ذلك لبيان حكمه من حيث الطهارة والنجاسة وما يلحق به في الحكم. بين حكم الصوفي والريش والوبر يقطع من الحيوان. استدل في الأمر استدل بالحديث في ذلك لبيان حكمه من حيث الطهارة والنجاسة وما يلحق به في الحكم. إذن هذه هي أسئلة للدرس المقبل إن شاء الله، سوف نفتتح بها على أننا اليوم ندخل في درس جديد، وكذلك في الأسبوع المقبل إن شاء الله سوف أيضا أملي عليكم كما فعلت الآن أسئلة أخرى لإعدادها للدرس الذي بعده. التوقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث 23، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. وأنس بن مالك رضي الله عنه صحابي معروف خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين الرواية عنه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبسعة الرزق وبكثرة الولد، فكان ما كان من هذه الثلاثة. يقول الأمر كذلك متعلق بأمور لا يطلع عليها إلا من كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته، الأقداح والأواني البيتية ونحو ذلك مما لا يروى ربما إلا من طريقه هو أو غيره ممن كان منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم من القرب والاتصال ودوام المعاشرة مثله. نعم، هذا الحديث فيه مفردات لا بد لنا أن نوضحها. أما القدح هكذا القادح ضبطه أن القاف مفتوحة والدال كذلك بفتحتين، إناء للشرب غالبا أقداحهم تكون مصنوعة من اللوح من الخشب، القدح ربما يتسع لأن يشرب فيه اثنين أو ثلاثة لا يزيد، ويجمع القدح على أقداح. يجمع على أقداح، نعم. وقيل هو جمع قدح وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به، كانوا يستقسمون بالأزلام قديما، فيقول لكل من له سهم نعم يكتب عليه ما يكتب، أو نعم يضعه في المكان الذي يستقسمون فيه، ثم يحرك، ثم تارة يخرج مكتوب عليه افعل، أو مكتوب عليه لا تفعل، أو غفل، فيسمون الإقداح يستقسمون بها. يعني مثلا نقول نحن يقزن أو يتكهنون، يريدون أن يطالعوا ما خبأ أهله المستقبل، فيقال له قدح، وربما جمع هذا أيضا على أقداح، وهو نفسه الذين يرمون به عن القوس، الذي له قوس الذي يرمي به يسمى سهم ويسمى قدح بكسر القاف، وهو السهم أول ما يقطع يقال له قطع، ثم ينحت نعم ويبرى فيسمى بري، ثم يقوم فيسمى قدحا، ثم يراش ويركب نصله فيسمى عند ذلك سهما. هذا كلام قاله في النهاية في غالب الحديث ابن أثير، ويطلق على كل حال استعمالات أخرى، والفلان يقدح في فلان يعني يطعن في عرضه ويتكلم فيه. وفي لغتنا كذلك الدارجة نقول القدح، ونقول القدحان، هو الظاهر أنه من هذا الذي نحن فيه، مع قد يكون شيء من الاختلاف في مسمى هذا القدح. قوله مكان الشعب هكذا بضبطها بفتح الشين وتشديدها الشعب، نعم يطلق الشعب هو ما تشعب من القبيلة، نعم، ولكن المراد هنا الشعب كأنه مصدر أو اسم مصدر من تشعب، يتشعب تشعبا ويقال شعب، وهو نفس الصدع أو الشق يقال الشعب بمعنى الانشعاب. وقوله سلسلة أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة بكسر السين، أي سلكا من الفضة، يصل هذا السلك بين طرفي الشق، إناء مشقوق توصل كأنك تفعل خياطة، تصل بين طرفي الشق بهذه السلسلة بالكسر، ويمكن كذلك أن تفتح. هذا الفعل يسمونه قديما التفضيض، ويسمونه كذلك التضبيب، التضبيب. نعم، ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ نحن لازلنا في باب الأواني. الأواني جمع إناء، هذه شريعتنا والحمد لله لم ترك مجالا إلا وفيه حكم من الأحكام الفقهية. نعم، فهذه الأواني وأحكامها، كما تقدم لأنه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا أواني الذهب والفضة خوفا من التشبه بأهل الجنة، أو لا يتشبهون بالكفار وترفهم وإمعانهم في اهتمام بأمور المعاش، فهذا حكم يتعلق، أو كأن السائل سأل قال ما حكم تضبيب الإناء بالفضة؟ طيب فهمنا أنه لا يجوز أن نأكل أو أن نشرب في أواني الفضة ولا في أواني الذهب، هذا فهم، لكن الإناء نريد تضبيبه أي جبر كسره بسلسلة من فضة، وتكون يسيرة، لا يكون الإناء كأنه فضة ومعه شيء من خشب قليل. ما حكمه؟ إذن هذا الحكم، هذا الحديث أول ما يفيده من الأحكام هو جواز إصلاح المنكسر من الآنية ولو بسلسلة من فضة، وليس هذا من باب استعمال آنية فضة، لا يكون هذا من ذاك. لا يكون هذا من استعمال آنية الفضة، نعم. ومع أن الذهب أقوى من الفضة، لأن ممكن الإنسان لو جعلها من غير الفضة والذهب يجعلها من الحديد مثلا، والأواني هذه التي يستعمل فيها الماء ممكن تصدأ، يعني تكتسب صدأ، والصدأ مما يحاذره كل إنسان يريد أن يحافظ على صحته، الصدأ. نعم، إذن الذهب والفضة معلوم أنهما لا يصدأان، بل الذهب أبعد عن الصدأ من الفضة، ولكن مع ذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض عليه السؤال هكذا، وإنما كان من الفضة. إذن فلا يجوز التضميم بالذهب، يحتاج إلى دليل، والقياس لا يسمح بذلك. الفضة أقل تكلفة من الذهب، والغرض يتأدى بها، إذن فلا داعي لأن ينتقل الشخص من ذلك إلى الذهب، وهو معدن كريم وثمين، والأمر حاصل بما هو دونه وبما هو قليل التكلفة. نعم، الحكم الآخر كذلك المستفاد من هذا الحديث أن إصلاح الأواني ما أمكن، إصلاحها ما أمكن إذا كان هناك إناء مكسور، وجبر كسره أفضل من أن ترميه وتأتي بآخر تشتريه من جديد، ما لم يكن مثلا كآنية الزجاج التي لا يأمن أن الشخص إذا وضع فيها شيء ساخن سوف تتشقق أكثر، وربما كذلك تشققها ينجم عنه بعض ما لا يرى بالعين مجردة من أنواع دقيق الزجاج الذي قد يتسرب مع المشروب أو مع الماء ويحصل به ضرر. نعم، أو بعض الآنية التي أصلا لا تقبل أن تنجبر، الآواني هذه البلاستيكية التي عندنا ونحو ذلك. ومع ذلك إذا وجد الإنسان طريقا إلى جبر آنيته أفضل من أن يرميها ويصالحه ويقتني الجديد منه، بل بعض الناس اليوم ليس به أي شيء فقط لأنه استجد في السوق نوع جديد، فترى هذا القديم الذي عنده يتهاون به وربما يرميه ويصيره إلى وضعية كأنه ليس صالح للشرب، ويريد بعد ذلك أن يشتري جديد، بل ربما التزم مع أهل بيته أنه كلما خرجت نوعية جديدة من الأواني إلا وتسابق إلى شرائها ورفض القديم. هذا الترف في حقه في المسلمين من المفروض أن يكونوا بعيدين وبمعزل عنه ولا يتتبعونه، ويحافظون على أموالهم في المال والبلغة. يريد الإنسان أن يقلل من السعي والكسب والتكسب من أجل أن يشغل وقته بما هو أهم وما هو نافع. نعم، الحكم الثالث كذلك ينبني حكم الجواز السابق على الراجح من الخلاف في وضع السلسلة. من هو الذي وضع السلسلة؟ إذا كان الواضع لها هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإشكال، نبقى مع ما تقدم، جواز إصلاح من كسر من الآنية بسلسلة ولو من فضة. وأما إذا كان واضعها هو أنس كما جزم بذلك ابن الصلاح وذكر البخاري فيه خلافا، والذي في البخاري يحتمله، فروي من حديث عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضة، فسلسله بفضة. قال ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. فيحتمل أن يكون الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل عوده لأنس رضي الله عنه. إذن قلنا إذا كان الفاعل هو أنس فليس في ذلك حجة على جواز جبر الإناء، ولكن الراجح أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والإناء لم يتغير، وإنما عزم أنس على تغييره، فقال أبو طلحة لا تغيرن شيئا فعله النبي، فلم يغيره. نعم، باب إزالة النجاسة. إذن هذا الباب باب آخر. نعم، وقد خرجنا من باب الأواني ولازلنا في كتاب الطهارة. نعم، باب إزالة النجاسة. النجاسة تقال لما هو في الشريعة محكوم بتنجيسه، ويجب علينا أن نتخلص منه في الثياب أو في المكان الذي نصلي فيه أو على البدن، لا بد أن نتخلص من أي شيء قيل عنه أنه نجس، سواء كان ميتة أو لحم خنزير أو بول آدمي أو غائطه أو بول أو روث ما لا يؤكل لحمه أو شيء مما حكمت الشريعة عليه بأنه نجس، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والمسلم مطالب بأن يتنزه من النجاسات بل وحتى الأقذار. نعم، والحكم على عين ما بأنها نجسة هذا لا بد له من دليل شرعي، والقاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، مقصود بالأعيان الأصل فيها الطهارة. قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا امتنان، الله عز وجل يمن على عباده، خلقه لكم لتنتفعوا به لتستعملوه، وهو تبارك وتعالى لا يمن على عباده بما حكم عليه بمباعدة والتنجيس. وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذا وجد شخص ماء في إناء أو يجري في سواقي أو في واد أو في بركة، فدائما هذا الأصل يقدمه ويستعمل هذا الماء في أي شيء من الأشياء، في العبادة أو في العادة. فإذا جاءه شخص وقال له أنت فلان كيف تستعمل الماء وهذا الماء ما تعرف لك أن طهر ولا نجس، يذكر هذه القاعدة، يقول له الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا ظهر لأن هذا الماء نجس بما يفيد ذلك طعمه أو لونه أو رائحته سوف أمتنع، سوف أمتنع. نعم، إذن فهذه القاعدة هكذا تستعمل. نعم، حان وقت الصلاة ثم أخذت تريد أن تصلي في مكان معين، يأتيك بعض الموسوسين، قلت فلان من قال لك بأن هذه الأرض أو هذا المكان طاهر؟ من قال لك؟ أنا ما تدري، كأنه يريد أن يقول لك اسأل عنه الناس، أو كأنه يقول لك فتش في أجزاء هذه التربة، ربما تجد فيها ما يفيد أنها نجسة. نقول لا، نقول الأصل في الأشياء الطهارة، هذا المكان طاهر ولا أرى شيئا عليه مما يفيد أنه نجس، لا أرى شيئا لا لون ولا طعم ولا رائحة يغير هذا الحكم وهذا الأصل، إذن فيبقى طاهرا. لكن هنا قد يقول قائل: هل يجوز أن نصلي في المزابل وفي الحشوش، أماكن رمي الزبالة والأقذار؟ نعم، هنا تأتي القاعدة قاعدة أخرى: إذا كانت مجرد فقط يعني أمور مستقذرة فالإنسان لابد أن يبتعد عن القذر، ليس من باب التنجيس، لكن إذا غلب عليها النجاسات فهي نجسة. نعم، فيكون تعارض الأصل والغالب، تعارض أصل وغالب. إذا كان المكان يغلب عليه النجاسة، يغلب عليه النجاسة، كمال مثلا شخص أعطانا ثياب كافر ليس عمامته ولا طاقيته ولا لباس، وإنما أعطانا لباس داخلي الذي يلي عورته، والأصل أن هؤلاء الأقوام لا يتنزهون عن النجاسات، فلا نقول هنا الأصل في أشياء الطهارة في غير هذه الصورة. هذا كافر لا يتنزه عن النجاسة ولا يتحرز منها، فما كان مباشرا لمواضع النجاسة الغالب فيه أن يكون نجسا. في غير هذا تستعمل القاعدة: الأصل في الأشياء الطهارة. قال السعدي في منظومة لو قال: الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. وقال كذلك تبارك وتعالى في هذه القاعدة: وأنزل من السماء ماء طهورا. طهورا هذا بالنسبة للماء، ماء طهور على وزن فعول في المبالغة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن القول بنجاسة أي شيء، أي شيء تقول بأنه نجس، يستلزمك أنك تريد أن تتعبد بحكم، والأصل عدم ذلك. هذه قاعدة مهمة وتعيننا في ما يأتي من هذا الحديث الذي هو حديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه كذلك. قال أنس بن مالك: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. كأنه صيغة السؤال: هل يجوز اتخاذ الخمر خلا؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يجوز. قبل ذلك، ما هو الخمر؟ ما هو الخمر؟ نعم، خاء ميم راء. الخمر اسم لكل ما خامر العقل بمعنى غطاه، خامره بمعنى غطاه، والخمر فيه معنى التغطية، ومنه التخمير، تخمير الإناء بمعنى تغطيته، ومنه الخمار الذي تلبس المرأة ويلبسه كذلك الرجل، خمار الرجل، نعم كذلك للرجال خمار وللنساء خمار. والخمر كذلك تغطي العقل. نعم، وعندنا بعض استعمالات لكلمة الخمر يستعملها الناس بهذا المعنى نفسه. من منكم ربما يعرف الشمة، يقول الناس الكبار يضعونها في الخميرة، وبالفعل عندما يغلق عليها فترة زمنية معينة يعني تتصاعد منها روائح يسرع ربما الشخص الذي يقترب منها، هكذا يقولون تخمير أو الخميرة أو نحو ذلك. نعم، وكذلك ربما الخميرة التي يستعملها الناس في العجائن لتعمل نوع من العمل داخل هذه العجينة. نعم، هذه الخمر. الخمر إذن تطلق على كل ما خامر العقل، والعقل كما تعلمون أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع كلها من أجل حفظها بتشريع أحكام تدرأ عنها المفسدة وأحكام تبقي عليها. العقل والدين والعرض والمال والنفس، الشرع كلها جاءت من المحافظة على الخمسة هذه. من ذلك العقل، والعقل هو مناط التكليف. لماذا الصبي ليس مكلف؟ لأنه ليس عاقل، مرفوع عن القلم. العقل الذي هو آلة فهم الخطابات الشرعية. بماذا نحن نفهم ما أمر الله عز وجل به وما نهانا عنه؟ إذا غاب عنا عقلنا لا نستطيع أن نفهمه. إذن فلذلك مطلوب منا أن نحافظ عليه ولا نعرضه للاغتيال. وخمر الجنة لا فيها غول، لا تغتال العقول كما هي خمر الدنيا، يشربها الشخص فيحسب نفسه أنه من الملوك ويحسب نفسه أنه كذا. نعم، إذن جاء في الحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. الخل نحن الآن نقولها لهذه المادة التي طبعا متداولة بيننا، الخل. نعم، والخمر تتخلل، ومعنى تتخلل يذهب عنها سكرها. لكن إذا ذهب عنها من غير عمل عامل، من غير تدخل لشخص معين في ذلك، واستعمل طريقته الخاصة وربما شيء من المواد المضافة فزال عنها إسكارها، لا، ليس هذا هو التخليل الجائز. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو التخليل الذي هو بفعل فاعل، فهذا لا يجوز. والخمر عند ذلك لا تعتبر طاهرة ولم تتطهر. إذن ما دمنا كلام المفروض في الخمر يكون في باب الأشربة. الخمر الكلام عليها يكون في باب الأشربة. إذن إدخالها هنا ونحن في باب أو في كتاب الطهارة من أجل هذا فقط، لمعرفة ما حكمها. كأن المؤلف رحمه الله صنيعه يفيد أنه إنما أدخلها لاعتقاده أنها نجسة، وهذا هو مذهب الجمهور أن الخمر نجسة. إذا سقط معنا منها شيء على ثيابك اغسله، وإذا صليت وقد سقط على ثيابك أعد صلاتك، هذا هو مذهب الجمهور. وكأنه على قاعدة كل محرم نجس، وبعضهم قال لا، ليس كل نجس محرم، الذهب والحرير محرمان على ذكور هذه الأمة وليس نجسين. إذن ومتفق عليه أن الخمر إذا تخللت، وفهمنا إن شاء الله معنى التخلل، التخلل بمعنى أن الخمر وحدها كانت ليلا خمرا، فلما أصبحت ذهبت عنها صفات الخمر، ذهبت عنها صفات الخمر كانت تقذف بالزبد، وكان إذا ربما الشخص اقترب منها شم منها الرائحة رائحتها. فكثير من مواصفاتها ذابت عنها، إذن فهي تخلت بنفسها. نعم. وأما إذا الشخص اصطنع لها شيء من الحيل والطرق من أجل تخليلها، بمعنى إذهاب صفة الإسكال عنها وتصير خلا، فهذه الطريقة لا، التي هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلل. وقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، الإدام. نحن كلمة الإدام ربما نطلقها في كلامنا ونقصد بها ما كان من المرق يظهر عليه ما يظهر عليه من الزيوت، وأنه دسم بما فيه ربما من شحوم، ويتحرز منه بعض الناس، هذا هو الذي نسميه الإدام. لا، الإدام يطلق في لغة العرب ويراد به كل ما يذهب به شعث شيء يابس، خبزة يابسة ترش عليها شيء من الماء، هذا هو إدامه، أو الحليب أو العسل أو الزيت أو أي مادة من أجل أن تصير طرية ويذهب عنها يبسها، فهذا هو إدامها، هذا هو إدام. فقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام، نعم الإدام الخل، الخل. نعم، فيحمل هذا على الخل الذي تخللت. وأما الذي ربما تخلله المصانع بطرق أو مواد كيماوية، فهذا في الأصل فيه أنه ليس هو الخل الذي نتكلم عليه، وأنه طاهر وأنه يجوز. نعم. ويطلق الخل كذلك ويراد به ما حمض من عصير العنب ونحوه. إذن قلنا الحديث أولا اختار المؤلف وجاء به في هذا الباب كأنه ليستدل به على نجاسة الخمر لإسكارها ولقذارتها، فيجب اجتنابها، ويجب غسل ما سقطت عليه كالثوب أو المكان الذي تصلي فيه، وهذا هو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحتى مذهب أهل الظاهر، وذهب إليه ابن تيمية رحمة الله والشنقيطي وابن باز. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجه الدلالة من هذا، سماها ربنا عز وجل رجسا، والرجس من المستقدر النجس، والنجس حرام، كما سمى الله تبارك وتعالى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. نعم. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. إذن فالرجس هكذا قالوا مقصود به المستقذر النجس، النجس هذا عند الجمهور. ولهم كذلك وجه ثاني في استفادة أو القول بنجاسة الخمر، الله عز وجل قال فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والمعنى الاجتناب معنى اجتناب جميع وجوه استعمالها، لم يذكر صفة أو ما يجتنب بالخصوص منها، قال فاجتنبوه. جميع أنواع الاستعمال. وكذلك تقدم لنا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في حكم استعمال آنية أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها قبل استعمالها، لأنهم يستعملون الخمر ويشربون الخمر، فربما كان فيها شيء من الخمر، فأمرهم بأن يغسلوها بمعنى يطهروها. هذا هو إذن مذهب الجمهور أن الخمر نجسة. قول الثاني، القول الثاني ذهب إلى طهارتها أي الخمر ربيعة بن عبد الرحمن الرأي شيخ مالك رحمه الله، والليث بن سعد، والمزني، هؤلاء ذكرهم كذلك القرطبي في تفسيره، وداود الظاهري، قلنا سابقا الظاهرية هنا داود الظاهري، وجماعة من الفقهاء، وهو قول ذهب إليه الشوكاني رحمه الله والصنعاني وأحمد شاكر. هؤلاء تمسكوا بما قدمناه بأن الأصل في الأشياء الطهارة، والذي استدل به الجمهور لا يكفي عندهم للانتقال عن هذا الأصل، لا يكفي. فمثلا كلمة الرجس المذكورة في الآية يعني الاستقذار، وليس كل مستقذر نجس، النخامة مستقذرة، الدم الخارج من الأسنان مثلا مستقذر لكن ليس نجس، هو في فمك، النخامة تخرج من فمك هل نجسة؟ وهي مستقذرة، استقذرها حتى صاحبها الذي خرجت منه. إذن كلمة رجس ولو فسرت بالمستقذر غير كافية عند هؤلاء قول أصحاب القول الثاني لتنجيس العين التي وصفت بأنها مستقذرة. واستدلوا كذلك بأن الخمر عندما حرمت خرج الناس وأراقوها في الطرقات والأسواق، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهى عن التخلي أي قضاء الحاجة والاختلاء في الطرقات، ما نهاهم عن أن يصبوا الخمر هذه في الطرقات. إذن هذا هو حديث اليوم، ونبقى كذلك مع مواعيدنا في هذا اليوم، وإلى أن تنتهي الأسئلة نبقى كذا نفتتح درسنا بمجموعة من الأسئلة نجيب عنها. قد بدأت اليوم بإملائها، أقول هذا ربما بعضكم التحق بنا بعد أن أمليتها في أول الدرس فليحاول كتابتها وليجتهد في الوصول إلى الأجوبة عليها، ويحصل له إن شاء الله بذلك فقه وتفقه في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم 11 من شوال، اليوم 11 من شوال.